أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: باب في كسب الأطباء، ما يكسبه الأطباء من مهنتهم. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا يضيفوهم، قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء يشوي صاحبنا، يعني رقية؟ فقال رجل من القوم: إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال، قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه، فقالوا: اقتسموا. فقال الذي رقي: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم. حديث أبي سعيد الخدري هذا حديث معروف مشهور جدا في الرقية، وهو العمدة الذي يعتمده كل من يبيحها ومن يجوزها أو يجوز الكسب منها. فذلك أن هؤلاء الرهط، والرهط في اللغة مجموعة من الرجال ليس معهم امرأة ما بين 3 إلى 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر من أسفارهم فمروا بهذا الحي من العرب، قيل لعلهم لم يكونوا مسلمين قد أسلموا بعده، فاستضافوهم فأبوا يضيفوهم. ثم كان من أمرهم أن لدغ سيد هذا الحي فطلبوا له رقية، طلبوا له شفاء، هنا يقصد به رقية، فلم يجدوا فذهبوا إلى هؤلاء. فقال أحدهم وهو أبو سعيد الخدري نفسه، هو الذي قال أنه يعرف أن له خبرة في ذلك، ولكن قال: عندي شرط أني لا أرقي صاحبكم إلا بجعل، وهذا يدخل في باب الجعالة، والجعالة هي أن يجعل شيء معين مقابل شيء معين، إن حصل حصل مقابل وإلا فلا شيء، كما قالوا ولمن جاء، كما قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. مفهومه أن من بحث عنه ولم يأتي بشيء فليس له شيء، من هذا كان من شرع من قبلنا، والشرع لنا كذلك، لأنه شرع في هذه الأمة الجعالة، أن تقول لأحد: احفر لي هذا البئر، فإذا خرج ماؤه أعطيك كذا. مفهومه: إن خرجت، إن حفرت إلى آخر نقطة منه ولم تصل الماء لا شيء لك، أرقي لي هذا إن شفي لك كذا. مفهومه: إن مضيت سنة ترقي ولم يحصل الشفاء لا شيء لك، وهكذا. إذن المهم جعلوهم على هذا، فاتفقوا معهم على 30 شاة، كما هو في رواية مسلم أنهم حددوا له، وكانوا 30، هؤلاء النفر أنفسهم كانوا 30 وحددوا الغنم ب30، وفي رواية أنهم كانوا 40 وحددوها ب40. فلما جاءوا بها، جاءوا بالغنم، أعطوهم إياها لما شفي صاحبهم، قالوا: نتقاسم. فقال بعضهم، أو قال الراقي الذي رقى وهو أبو سعيد نفسه، قال: لا نفعل، كيف نستبد بأمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، لا نعرف هل هذا حلال أم سحت. فاستاقوا الغنم حتى جاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحسن ذلك وأجازه، وقال: من أين عرفت أنها رقية؟ قال: ماذا قرأت علي؟ قال: قرأت الفاتح، وأعدتها مرارا، وأنفث مع كل مرة إذا قرأت، وهذا النفس هو الذي يأتي به القارئ بعد قراءته تبركا بأن يكون آخر ما خرج بعد حروف القرآن هذا النفس، ليس فيه ريق على الأصح، إنما هو هواء فقط. نعم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأنباه واستحسنه، بل وتطيبا لهم لقلوبهم، قال: اقتسموا وجعلوا لي معكم سهما، مع أن السهام تكون لمن شارك في المسألة فقط، ولكن لكي يطيب لهم خواطرهم ويعلمهم أن هذا من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه، قال لهم حتى جعلوا لي فيه سهما لكي ينتفي كل شك أو ريبة قد تراوده. فصار هذا الحديث عمدة في هذا الباب في مسألة الرقية أنها جائزة، وأخذ الأجرة عليها أنها جائزة، والجعالة أنها جائزة. يعني فرق بين الجعالة وبين التحديد، يعني اعمل كذا وكذا لك كذا على كذا وكذا، هذا فرق، أو الإجارة اليومية وكذا، وبين الجعالة. الجعالة هو أن يحصل المرغوب، فإذا حصل المرغوب وجدت العوض، وإلا فلا شيء لك، يذهب تعبك هباء. نعم. قال: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم. والحديث عند الجماعة كلهم. نعم. فالرجل لما قرأ عليه الفاتحة قال: قام كأنما وشط من عقال، كأنه كان مربوط فقط ففك رباطه وكأنه لا يشعر بشيء. فالرقية على كل اتفاق أنها جائزة، وأن لها تأثير بإذن الله تبارك وتعالى، يعني يتوكل فيها صاحبها على الله سبحانه وتعالى، أنها ليست هي نفسها هي الشافية، وإنما الشافي هو الله وهي سبب. وأخذ الأجرة عليها والتجاعل عليها لا حرج فيه، بشرط كما قلنا بالأمس أن لا تكون مهنة، أن لا يتخذها الإنسان مهنة يتمعيش منها ليس له غيرها أو يعتمد عليها، وإنما إن جاءته فلا مانع من أن يأخذ عليها شيء. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هذا من رواية الأقران، محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين، لأن هؤلاء أبناء سيرين مجموعة، قيل ستة وقيل سبعة، ومعهم أخت هي حفصة، مشهورة حفصة بن سيرين. وإن كان أشهرهم محمد بن سيرين، لأن معبد هذا أكبر منه، وهناك أنس بن سيرين، ومجموعة مجموعة إخوة، وأكثرهم عندهم من أهل الرواية، كلهم من أهل الرواية من الحديث. نعم. المهم، عن أبي سعيد الخدري مثل هذا الحديث المتقدم، ورد من طرق عدة. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فرق لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقة ثم تفل، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. هذا أيضا قال أنه لما رجع إلى قومه بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام توسموا فيه الخير، قالوا: نحسن بك ظن ونرى أنك قد جئت من عند هذا الرجل، فلعل صار معك شيء من الخير الذي جاء به. ها هو صاحبنا مريض معتوه، والمعتوه المختل عقليا، أن كل من اختل عقله يقال معتوه، قد يكون ولد بذلك وقد يكون طرأ له في أثناء حياته، كله عته على كل حال. فأتوه به فقرأ عليه أم القرآن أي الفاتحة ثلاثة أيام متتالية، كل يوم يقرأها غدوة في أول النهار وعشية في آخر النهار، وقيل ليلا ونهارا وهكذا، حتى مضت هذه الأيام الثلاثة، فكأنما أنشط من عقال مثل صاحب أبي سعيد الخدري. فجعلوا له، أعطوه الذي تجاعلوا معه عليه، هو أيضا لم يستبد برأيه ولم يأخذ منه شيئا، لأنهم كانوا يتوقون ويحتاطون لأمر دينهم. فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: كل، فلعمري، قسم صلى الله عليه وسلم، أقسم بعمره، وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. واختلف في جواز القسم بعمره صلى الله عليه وسلم، والأصح أن هذا خاص بالله تبارك وتعالى، وقيل بالنسبة لقسمه هو صلى الله عليه وسلم بعمره هذا قبل النهي، قبل النهي عن أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وإلا الذي استقر عليه الأمر أن من حلف بغير الله سبحانه وتعالى فقد كفر أو أشرك، كما في الحديث لا يجوز الحلف بشيء مطلقا من المخلوقات. نعم. مع أن هذا يتفاوت على حسب حال المحلوف به، فإذا كان المحلوف به مما يعظم عند الناس هذا يزده في درجة التحريم ودرجة النهي، وإذا لم يكن معظما يكون داخلا في النهي، ولكن النهي بعضه أشد من بعض، بعضه أوكد من بعض، فهذا هو الذي جعل العلماء يفسرون هذا الكفر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في القسم، لأنه أنواع، كما قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كفر دون كفر. نعم. قل فلا عمري لمن أكل برقية باطل. هناك كثيرون ممن أكلوا برقية باطلة يعتمدون فيها على ما يخبرهم به الكهان أو الشياطين أو الدجل أو الكذب حتى وأكلوا بذلك. فكيف أنت وقد أكلت برقية حق اعتمدت توكلت فيها على الله سبحانه وتعالى واستشفيت بكلام الله تبارك وتعالى الذي هو صفة له، فأنت أكلت برقية حق، فهذا الذي تأكله حق لك، أي أباح له النبي صلى الله عليه وسلم وأذن في ذلك. نعم. والحديث رواه النسائي في المجتبى في السنن الصغرى في المجتبى. باب في كسب الحجام. الحجام الذي يعمل الحجامة استخراج الدم من الفصد وكذا، هذا هو الحجام. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. نعم، كسب الحجام خبيث. هنا هذا الخبيث ما هو المراد به؟ هل المراد به الحرمة لأنه ذكر مع ثمن الكلب وذكر مع مهر البغي، أم المراد به الخبيث كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء أنه رديء؟ المهم المسألة خلافية بين أهل العلم، لأن الذين قالوا الخبيث هنا المراد به أنه حرام قالوا لأنه ذكر مع المحرمات، فرد آخرون وقالوا ليس الأمر كذلك لأن المسائل قد تجمع في نص واحد وتختلف معانيها، ليس شرط أن كل ما ذكر مع شيء يكون له مثل حكمه. المهم ثمن كسب الحجام الذي يتقاضاه على مهنته على عمل الحجامة استخراج الدم وكذا الفصل، وهذا كسبه قال خبيث. أقل ما يقال عنه أنه رديء مكروه لا خير فيه لأهل الفضل والإحسان، لا خير فيه لأهل المروءة. وثمن الكلب خبيث، هذا واضح ليس فيه خلاف إلا خلاف يسير في الكلب المأذون فيه، ولكن الأصح أن الكلب مطلقا لا يجوز بيعه ولا شراءه. ومهر البغي خبيث، مهر البغي المهر الذي تأخذه وليس هو مهرا حقيقة وإنما مجازا الذي تأخذه الزانية وأكرمكم الله على زناها عوضا عن زناها، فهذا يسمى مهر البغي، لأن البغي هي هي هذه الزانية، الباغية هي الزانية كما قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، البغاء هو الزنا، فمهرها هذا الذي تأخذه عوضا عن فاحشتها يسمى مهر البغي. فلما ذكر معهم كسب الحجام جعل بعض أهل العلم هذا الذكر هنا أنه متحد في الحكم، أنها كلها خبائث ليس فيها ما هو دون الآخر بل كلها محرمة، ولكن الذي عليه أكثرون أن كسب الحجام رديء تافه دنيء لا يأخذه أهل المروءة وأهل الفضل، ولكن لا يقولون بالحرمة لما سيأتي من الأحاديث. وهذا الحديث عند مسلم وأصحاب السنن، رواه مسلم في صحيحه وكذلك أصحاب السنن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره إن أن اعلف ناضحك ورقيقك. قال كسبت شيئا من الحجامة، عملت الحجامة وكسبت منها شيء، وها هو الشيء عندي وأنا محتاج إليه، فكيف؟ هل أطعمه نفسي؟ هل أكل هذا الشيء الذي جنيته من عملي هذا؟ فلم يأذن له في ذلك، ثم راجعه فلما ألح قال له إن كنت لا تريد أن تتخلص منه فأطعمه ناضحك، إبلك أو البعير الذي تستقي عليه، إبل عموما، دوابك، وكذلك رقيقك المماليك الذين هم في ملكك في ملك يمينك أطعمهم إياه. فهذا جعل العلماء يقولون ليس الأمر على الحرمة، لأنه لو كان حراما لما جاز أن يطعمه ولو الرقيق، لأنهم ما داموا من أهل الإسلام لا يجوز أن يأكلوا الحرام، هم مثلهم مثل غيرهم، إذن بقي الأمر متعلق فقط بالمروءة المروءة والفضل وكذا، هذا هو فقط ليس الحرمة، لأنه لو كان الحرمة لما قال له صلى الله عليه وسلم أطعمه الرقيق أي العبيد. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني من زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه. نعم. هذا من أدلة القائلين بعدم الحرمة، احتجم صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الحجام أجره، الذي عمل له هذه الحجامة أعطاه أجرة مقابل عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليعطي أحدا من أمته شيئا يعلم أنه حرام. إذن قد يكون تافه وقد يكون ينافي المروءة والأخلاق وكذا، ولكن الحرمة غير حاصلة هنا. فأعطاه صلى الله عليه وسلم أجرته. وهذا الحديث فيه نكتة أخرى أنه ناسخ، عرفوا به أنه ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحتجم. هناك حديث جعفر المعروف أفطر الحاجم والمحتجم، قالوا هذا الحديث ناسخ له، لأن هذا الحديث رواه ابن عباس، وابن عباس روى هذا الحديث أنه كأنه كان صلى الله عليه وسلم صائم يحتجم وهو صائم. فقالوا ابن عباس متأخر إسلامه من مسلمة الفتح، فلا شك أنه أن حديثه متأخر عن الحديث الآخر فيكون ناسخ له، وعليه فالذي يحتجم في نهار رمضان لا يقال أنه أفطر، وإن كان لا ينبغي أن يفعل في نهار رمضان إلا أنه لا يفطر لا الحاجم ولا المحتجم، لا الحجام الذي يفعل، لأنه لماذا قيل في الحجام أنه يفطر؟ لأنهم كانوا يجعلون القرن قرنا ويمصونه ويكون في رأسه ثقب يجعلونه على مكان الدم ويمصه الحجام، لهذا قيل له أنه يفطر هو أيضا الحجام. المحتجم مفهوم أمره لأنه خرج الدم من جسده، والآخر لكونه يمص الدم أو يمتصه فلذا قيل فيه بأنه يفطر، ولكن نسخ كل هذا بهذا الحديث. وهذا الحديث عند البخاري، عند البخاري بلفظ أنه صائم صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. ويقال بأن ابنا لأبي سعيد نعم ابنا لأبي سعيد الخدري تكلم مع ابن لآخر لرجل آخر من الصحابة بعد زمن الصحابة بفترة، جرى بينهما نقاش فقال أبوك كان، قال أبي حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو سعيد الخدري قام بالحجاب مرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يريد أن يفتخر أن أباه باشر جسد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فقال له الآخر هذه مهنة رديئة، قال ولكن هو حجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحجم غيره، قال لا أظن أن أبا سعيد يتعلم الحجامة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يعرفها قبل. المهم فهذا يدل أنهم كانوا يتعاطونها. نعم قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال هذا الحجام الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو طيبة هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صاعا من تمر مقابل عمله، ثم أمر أهله لأنه كان مملوكا لآخرين أن يخففوا عنه من خراجه، الخراج الذي يتفق السيد مع العبد أنه يأتيه بكذا كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع أو مدة معينة يتفقان عليها، فهذا يسمى خراج. يقول اذهب واعمل وتكسب وعش من عملك يعني وقم بمؤونة أهلك، ولكن تأتيني بكذا كل يوم أو كل أسبوع أو كل سنة أو كذا، فهذا الذي يأتي به وقال له خراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من ضعف هذا الحجام أعطاه شيئا، ثم أمر أهله أن يخففوا عنه فوضعوا، كانوا يأخذون منه ثلاثة أصع فصاروا يأخذون صاعين، وضعوا عنه صاعا. والحديث بالصحيحين. نعم باب في كسب الإماء، تكون لك أمة وتعمل عملا مهنة أو كذا وتأتي بما تجنيه من ذلك، ثم ربما خالطت هذه المهنة بغيرها مما لا يباح، فهذا هو الذي جعلهم يأتون بهذه الأحاديث في هذا الباب، لأنه لو كان العمل المحض ما كان فيه أصلا، ما لا يحتاج أصلا إلى ذكر لأنه واضح. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. كسب الإماء ليس مطلقا أن تكون لك أمة تعمل عند قوم أو تعمل في مال لآخرين أو كذا، أو ثم تأتيك بشيء مما تعمله، هذا داخل في خراج الفقير وهو جائز، وإنما إذا لم يعلم مصدر هذا الكسب، لأنه ربما يقول لها لابد أن تأتي بكذا في كل يوم مثلا أو في كل شهر فتعجز عن ذلك، فلربما عملت الفاحشة لكي تجني منها ما تأتيه به، فهذا هو الذي جعل الشارع ينهى عنه ويقول لابد أن يتوخى فيه الحيطة، أن يحتاط الإنسان فيما تأتي به الأمة من أين أتت به. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا النبي صلى الله نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة ما تأتي به اللهم إلا ما عملته من بعمل يدها وبين ومثل لذلك فقال نحو الخبز أن تكون خبازة تعرف مهنة الخبز أو الغزل غزل الصوف أو النفش كذلك نفس الصوف أو نعم نفس الصوف والوبر وكذا المهم متعلق بالغزل والنسج أو النسيج. فقال إذا كان صاحبة مهنة وتتمهن هذه مهنة معينة مباحة شرعا وتجني منها شيء فلا مانع من أن تأتي لمواليها بشيء من ذلك وهو عليهم حلال. أما إذا لم يعرف المصدر الذي تجني منه ما تأتي به فلا بد من التوقف فيه لأنه أقل ما يقال عنه أنه شبهة ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن الحديث قالوا فيه رافع بن رفاعة هذا الذي يرويه قالوا لا يعرف ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال وذكره كذلك في سير أعلام النبلاء قال يروي هذا الحديث ولا نعرف له صحبة. كذلك يحيى بن معين قال لا أعرفه من الصحاب لا أعرفه في عداد الصحاب لأن فيه راوي مجهول وصحبته مشكوك فيها لأنه لو عرف يقينا أنه صحابي الجهالة لا تضر بعين الصحابي لكونهم كلهم عدول ثقات كمل وإنما المشكلة أنه قد لا يكون صحابي ومن دون الصحابة ليست له تلك المزية فيهم الضعفاء والثقات والأثبات والوضعون وكذا كل من دون الصحابة فيه كل شيء. أما بالنسبة لذا عرفنا أنه صحابي إذن إذا عرفنا اسمه وكذا هذا يزيدنا علما إذا جهلناه لا يضره شيئا لأنه مزكا من الله تبارك وتعالى. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا من أبي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبيه عن جده رافع هو ابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. هذا الحديث شرح الأحاديث التي قبله أن ليس النهي عن كسبها مطلق وإنما هو خاص بما لو لم يعلم مصدر ما تأتي به. أما إذا علم فلا نهي ولا تحريم ولا زجر بل مباح. نعم. باب في حلوان الكاهن. حلوان الكاهن قالوا هذا الاسم مشتق من الحلوى لأنه بما أنه يأخذه سهلا لينا هينا فجعل كأنه حلوى يأخذها فهو هذا الذي يأخذه مقابل كهانته يقول أنا آتيك بالخبر بما أخبرك بما سيقع لك أو بما قد وقع لك قبل وأنا غائب ولكن لا بد من عوض وهذا العوض هو الحلوان. والكهانة من العلوم التي نهى الله تبارك وتعالى عنها ونهى عنها نبيه صلى الله عليه وسلم نهيا جازما لا يجوز لأحد أن يمتهنها ولا يكتسبها ولا يتردد على أهلها ولا يسمع منهم لأن حتى مجرد الإتيان إليهم ليس لتصديقهم مجرد الإتيان وحضور مجلسهم يحبط العمل مدة أو يجعل الإنسان في غير متقبل العمل إلى ما شاء الله. أما بالنسبة للذي يأتي ظانا أن ما يخبرون به حق أو صدق فإنه قد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أنه نهى عن ثمن الكلب وهذا واضح ومهر البغي تقدم الكلام عليه وحلوان الكاهن هو هذا الذي يأخذه الكاهن مقابل كهانته فيقول علمت كذا أو ظننت كذا أو رأيت كذا أو رأيت في المنام أو رأيت إلى آخر كلها سواء كان يعتمد على علم النجوم أو يعتمد على علم الكلام أو قال أنه تخبره الشياطين كل هذا سواسية إننا يعتبر من مهن الكفر. هكذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الكاهن. نعم. وهذا المهنة كانت معروفة عند العرب حتى قبل الإسلام كانت في الجاهلية موجودة كان هناك كهان معروفون منهم من يعتمد على علم النجوم ويقول المطر سيأتي يوم كذا وينتهي يوم كذا والفصل يتغير كذا ومنهم من لا يعتمد على ذلك بل يعتمد على ما تخبره به تسترقه الشياطين من السماء ومنهم من يعتمد على مقدمات الأمور يعني يجس النبض حتى يسمع منك ما حصل لك ثم يبني بناء عليه يبني على ذلك ويحكم ومنهم من يكذب أصلا يقول أنه كاهن وعنده معرفة وكذا ولو ليست له أي معرفة وإنما يكذب. وكلهم على كل حال مهنة منهي عنها، لا يجوز للمسلم أن يتكسب منها ولا يمتهنها ولا يتردد على أصحابها ولا يسعي لهم، بل يضربون ويطردون من بلاد الإسلام، إما يستتابوا فإن تابوا وإلا أدبوا وزجروا عن ذلك. اللهم إلا من كان منهم يتعامل مع الشياطين فهذا لابد، فهذا في حكم السحر والساحر حده ضربة بالسيف، ولو تاب ولو تاب لابد أن يقتل. نعم. باب في عصب الفحل. وعصب الفحل ماؤه، كرمكم الله. حدثنا مسدد بن مصرهد حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل، بمعنى أن تكري فحل ماشيتك أو فحل دوابك إلى آخر لكي يلقح له إناث ماشيته، تكري له الجمل لكي يلقح له النوق، أو تكري له التيس لكي وهكذا، فهذا نهى عنه الإسلام وزجر عن هذا الأجر الذي أو هذا الثمن، لأنه غرر وجهالة ولا يعرف هل يحصل من ذلك شيء أم لا يحصل، هل يفعل أصلا أم لا يفعل، إذن لا يجوز أن يتغاضى عليه الإنسان أي أجرة قلت أو كثرت. أما إكرام صاحبه فلا مانع منه لأنه مندوب إلى الاستعانة به، بمعنى لأنه من المعون الذي لا ينبغي أن يمنعه الإنسان. ها هو الإنسان عنده مجموعة من إناث الإبل النوق، وأنت عندك جمل، فلا ينبغي أن تمنعه هذا الجمل لكي يلقح له نوقه، بل يندب أن تعطيه، ولأن هذا من التعاون على البر والتعاون على التقوى، ولكن لا يجوز أن تأخذ عليه أجرة. فإن لم تشترط شيئا وأعطيته هكذا هبة أو مساعدة أو عرية، ثم لما جاء به أتاك بشيء إكراما، لا مانع من أن تأخذه إذا لم يكن شرطا. نعم. نهى عن عصب الفحل لما فيه من الغرر والجهالة. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ولا بد أن نميز حيث يقول الترمذي بين حسن وبين يقول حيث يقول بين حديث صحيح وبين يقول حيث يقول حديث حسن صحيح، لأنه أحيانا يقول حسن وأحيانا يقول حسن صحيح وأحيانا يقول صحيح فقط، فكل لفظة يعني بها شيء، هي مراتب درجات. نعم. باب في السائغ، مهنة الصياغة، الصناعات الصغيرة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذني غلام أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاما ليقص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا سائغا ولا قصابا. قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب. المهم أنه قال هذا الراوي أنه قطع أذن غلام آخر، أو كان العكس، آخر قطع له هو شيئا من أذنه، فاختصم إلى أبي بكر رضي الله عنه حين جاء حاجا رضي الله عنه وأرضاه، فرفعهما إلى عمر إنه كان وزير العدل، فحاكم إلى عمر فنظر في أسنان في سن الغلام الجاني فقال هذا قد بلغ القصاص، لأن هناك معروف أن الصبي الذي لم يبلغ لا يقتص منه وإنما فيه دية الخطأ فقط، أما إذا بلغ سن البلوغ إذا سن الرشد فيه القصاص إذا لم يعفو أصحاب الدم، فقال هذا قد أراه قد بلغ سن القصاص فلا بد أن يأتي الحجام لكي يقطع لي من أذنه مقابل ما فعله هو مقابل ما جنى على الآخر، لأن هذا لا يمكن أن كما يظن العوام، لأن العوام أحيانا يظنون أن القصاص ينفذه صاحب الشيء نفسه، يؤتى بصاحب المجنى عليه ويقال له اقتص من صاحبك، لا يمكن لأنه لا يعرف القدر لا يعرف الحد، ربما تجاوز المقدار الذي أذن فيه، لا بد ممن له خبرة في هذا حتى قطع اليد، ليس أن كل من جاء يقطع ويضرب الصارخ فقط فيقطع يده ربما يقتله، لا بد من خبير في هذا، طبيب أو حجام يعرف المفاصل فيقطع من المفصل حتى لا يؤثر على حياته، إن هذه الأمور لا يتجاوز فيها حدها، فما زيد في ما زاد عن حد ففيه العوض أيضا، أو فيه حتى قيل الدية أو فيه قيل حتى القصاص، بمعنى هو هذا قد كسرت سنه. فقلنا لك كسر سنك، فقلنا اكسر سنه، فكسرت اثنتين، الاخرى يقتص منك او على الاقل تعطي دية الاخرى الزائده عن الحد. فلا بد ان ياتي صاحب خبره يمكنه ان يقتصر على الحد المطلوب. فلذا قال اتوني بحجام لكي يقتص يقطع اذن هذا الجاني. ثم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر حديثا في هذا المجال، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بانه اهدى غلاما لخاله له اكراما لها، ثم دعا له بالبركة ليبارك لها فيما يكسبه، ثم أمر خالته أن لا تسلم غلامها هذا إلى حجام ولا إلى غصاب ولا إلى سائط لكي لا يتمهن هذه المهن الوضيئة، هذه المهن الوضيعة الرديئة، يعني فلتأخذ منه المهنة التي تشرف الإنسان وليست تلك التي ترجع الإنسان إلى أسفل. وهذا فيه مجال آخر، كلام آخر على هذه المهن الرديئة، هل هي من الكفاءة، هل تذكر في باب الكفاءة أم لا. كثير من الفقه قالوا من امتهن مهنة من هذه المهن الوضيئة فإن هذا يحط من درجته حتى في الكفاءة، بمعنى لو أن امرأة رفضته فقال أبوها أنا أريد أن أزوجك، قالت لا أحب. لماذا؟ لأنه صاحب مهنة الفلانية، فليست آثمة ولا تعتبر عاصية لأبيها ولا تعتبر أنها ردت صاحب خلق ولا دين لأنها لها الحق. وكذلك العكس، هي أرادته مع أنه صاحب دين وكذا، أرادت أن فقال الأب أنا لا أقبل. القاضي يقول له لماذا، كيف ترفض، أنت عاضل لابنتك؟ قال لست بعاضل، ولكن هذا الذي أتت به صاحب مهنة وضيئة، وضيعة ليس وضيئة بل وضيعة رديئة تحط من قدرنا ومن درجة العائلة ومن شرفها، فأنا لا أقبله. فله الحق عند كثير من أهل الفقه، وإن كان البعض اعتبر فقط الدين والخلق. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما حتى لا يتعلم الحجامة، هذا هو محل الشاهد، حتى لا تكون هذه مهنته لا يمتهنها لأنها مهنة رذيلة. نعم. ولكن قالوا أبي ماجدة هذا الذي روى هذا الحديث قالوا هو مجهول ليس بمعروف، كون الحديث في سنده راوي مجهول هذا يؤدي به إلى الضعف، الحديث ليس بثابت. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، نفس الحديث ورد من طرق ولكن فيها نفس الرجل المجهول هذا. حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا عبد الآلة عن محمد بن إسحاق قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبي ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمعناه، بمعنى نفس الحديث الأول، أي ورد من طرق عدة ولكن مدارها على أبي ماجدة، لو أنه ورد من طرق أخرى فيها غيره يعني من غير طريقه لكانت هذه الطرق يشد بعضها بعضا، أما ومداره على هذا الراوي المجهول فهذا يؤدي إلى ضعفه وعليه فلا عبرة به على الأصح. ولكن هذه مهن على كل حال ينبغي أن يمتهنها الإنسان ويتخذها، بل هي تحط من درجته في المجتمع. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين الأجمعين، الحمد لله رب العالمين.
إذا لم تجد حجامة
ستجد، يعني إذا لم يوجد نعم كل واحد يفر منها وسيبقى من يعملها دائما، هذا هكذا لابد أن يبقى هناك من يعملها، ما أن يعملها، ومهما نفرنا منها الناس وبينا أنها كذا مهن لا ينبغي امتهانها، ولكن سيبقى من نفسه تراود أن لا أعمل إلا هكذا، هذا سنة الله في خلقه. الرقية نعم
قياسا على
الاخرين نعم هذا الشيء الحسية نعم 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 هذه الرقية واضح السؤال جدا. الرقية قلنا هي جائزة اتفاقا، وأخذ أجرة عليها جائز، ولكن امتحانها هذا هو الذي لم ينقل عن السلف الأول، لم ينقل عن الصدر الأول أنه كان معروف فلان مهنته هو أنه راقي، هذا ما كان موجود عندهم، والذي يأتي بها اليوم يقال له عليك بالدليل. ففرق بين أن تأتيك المسألة عابرة وبين أن تتخذها مهنة، مفهوم؟ لأنها إذا اتخذت مهنة سنفتح بابا كبيرا لكل من عرف حروفا أو عرف أشياء من هذا القبيل يفتحها هكذا، فتصير مهنة يتمايش منها الناس ولا يعطون شيئا حسي. الطبيب يعطيك شيئا حسي، الطبيب له أن يفتح عيادة ويداوي فيها الناس ويأخذ أجرته على حسب ما يتفق مع صاحبه عليه، لأن هذه أشياء حسية وهذه الأخرى أشياء معنوية، مفهوم؟ الطبيب ليس أنه ينظر إليك فقط ويقول كذا شفيته، نظرته لا تشفي ويده لا تشفي، إنما الشافي طبعا هو الله في كل حال، ولكن هو أيضا يأخذ بعض الأدوية ويأخذ الأعشاب ويأخذ السكاكين ومقص ويجعل عمليات وكذا، فهذا مهنة، هذا عمل يمكنه أن يتكسب منه ويعطيك شيئا عوضا عن ما يأخذه منك، والآخر لا يعطيك شيء، لا تخرج من عنده بشيء، الراقي لا يعطيك شيئا ملموسا في يدك وهذا الآخر يعطيك شيء. لا لا بس خلص، هذا شيء آخر. إذا صار هذا الراقي يعتمد هذه الأعشاب، هذه الأعشاب حتى الأدوية التي عند الطبيب هي مصنوعة من هذه الأعشاب، إذن والحبة السوداء هي شفاء، وماء زمزم شفاء وكذا، هذه الأشياء إذا كان يعطيك هذا صار طبيبا، لم يعد راقي فقط، صار طبيب. نعم. ما في هذا، وفيك بارك إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم.